بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في كتاب النكاح، فما حكم الزواج؟ متى يصل إلى حد الوجوب؟ ويخشى على نفسي القدرة على النكاح مع الخشية على مع الخوف على نفسه من الوقوع في المعصية، فهنا يجب في قول عامة الفقهاء من له شهوة لكن لا يمنع على نفسه الوقوع في المحظور وعنده قدرة عليه يتأكد استحبابه عليه. من كان قادرا على النكاح ولا شهوة له فيه، عنده قدرة على النكاح، عنده قدرة ولكن لا رغبة له، هذا يستحب. نعم. قسم الثاني، نعم، القسم الرابع، من له شهوة، نعم، ليس له شهوة ولا قدرة له على النكاح، التخلي له أفضل لأنه قد يسبب على المرأة الضرر. فإن وجد امرأة تعلم حاله فالأفضل له أن يتزوج إذا رغبت بالزواج به وهي تعلم حاله، قد يرزقه الله القوة قد تكون سببا في هي نفسها، كل أن يخدم الآخر. وبعض الناس قد تنعدم شهوته بسبب عارض وليست خلقة فيه، قد يكون مع مخالطة للمرأة تذهب عنه هذا، يذهب عنه هذا العارض. الله أعلم. إذا حصل الضرر الإضرار مثل هذه الصورة ما يخبرهم بحاله، وعلمت المرأة يعني وبعد ذلك أمسكها ضرارا قال المؤلف وفق الله تعالى. المسألة الثانية، حكم الاختصاء. قال الاختصاء هو طلب الخصاء، والخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما. وفي الصحيحين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ففي هذين الحديثين النهي عن الخصاء. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وهو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم، إشارة إلى التحلى وجود خلاف في ماذا؟ في الحيوانات. المسألة الثالثة، هل يستحب التزوج بأكثر من واحدة؟ قال الأشعري عند الحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل لأنه أقرب إلى العدل، وذهب بعضهم إلى أن الزيادة على الواحدة أفضل ويستحب الزيادة ويجب العدل، وهذا قول بعض الحنابلة. وظاهر تبويب البخاري قد بوب باب كثرة النساء، وأسند تحته قول ابن عباس لسعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني به نبيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثرنا نساء. ليس المقصود أن من كثر النساء فهو خير. أسنده البخاري في صحيحه، قال ابن عباس سعيد بن جبير تزوج فإن خير هذه الأمة أكثر نساء، إشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن خير هذه الأمة يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أكثرنا نساء. وليس المقصود أن من كثر النساء صار من خير هذه الأمة، فالعبرة بالتقوى وليس بالنساء. التزوج بأكثر من واحدة مع الأمن من العدل، الأمن على نفسه من الجور، يثق بنفسه العدل والقدرة أيضا على سياسة النساء، مستحب، أقل أحوال الاستحباب، نعم مستحب، يصل لحد الوجوب إذا لم يحصل له التحصن بواحدة ويخشى على نفسه من المعصية كما في التفصيل السابق في أصل الزواج، لأن فيه مصالح كثيرة، فيه مصالح كثيرة وفيه فوائد عظيمة، تكثير النسل، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفيه أيضا هو نفسه تحصين لنفسه وكذلك تحصين للنساء، والقيام بواجب الواجب عليهن، والقيام عليهن بالنفقة، والقيام عليهن أيضا بما بالإعفاف، ولأن النساء أكثر من الرجال في الغالب لما يحصل للرجال من كثرة الموت والفتن والقتل والأمراض، فالنساء أكثر من الرجال. إذا من أمن على نفسه من الجور وثق من نفسه بالعدل، وهكذا أيضا عنده القدر، أمن من نفسه أنه ما يشغل عن مهام دينه، استطيع القيام عليهن وسياسة النساء بذلك، فلا بأس، يستحب له ذلك. لأن كما قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد ذكر فوائد كثيرة ذكرها الشنقيطي رحمه الله في تفسير أي آية، فانكحوا ما طاب لكم، لا ذكر في آية أخرى، ما أحد يعلم، لا ولا هذا، في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن ما جاء بالقرآن فيه الخير، فبين هذه المسألة أن مما جاء بالقرآن زيادة، ثم بين حكم كثيرة من ذلك. في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، ذكر ذلك بمعرض الرد أو في معرض البيان بأن كل ما جاء بالقرآن فيه حكم، وإن كان بعض الناس قد يغفل في بعض الجهات مثل التزوج بثنتنا والثلاث والربع، فذكر حكما كثيرة من ذلك، ذكرنا بعضها وأشهرها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه مع بقية السبعة. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى قوله لحسبها بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة، وقيل المراد المال وهو مردود لذكر المال قبله، وذكره معطوفا عليه لمالها ولحسبها، فتفسير الحسب بالمال في هذا الحديث فيه نوع. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثيرا المال ولو كان وضيعا، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب، كما هو موجود مشاهد. نعم، كلا القولين يصلح حمل الحديث عليه، حسب من لا حسب له المال، ليس له شرف وعنده المال فيقوم مقامه، فالناس يرفعون من هذا شأن. وكذلك كما قال المؤلف، كما قال الحافظ القول الثاني أيضا، صار الناس من كان عنده المال هو الرفيع ولو كان حسبه وضيعا، والذي هو رفيع النسب لو كان قليل المال لا يؤبه به، لا يؤبه به. قال المسألة الثانية قوله تربت يداك أي لسقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، وذكروا له معان أخرى هذا أرجحها. الثالث الصفات المستحسنة في المرأة التي يراد الزواج بها، استحب أهل العلم في المرأة أن تكون تقية ورعة دينة لهذا الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. واستحبوا أيضا أن تكون ولودا ليست بعاقر لحديث معقل بن يسار المتقدم، وكذا حديث أنس تزوج الودود الولود. واستحبوا أيضا أن تكون ودودا، وهي التي تعمل الأعمال التي تحبب زوجها إليها وتجتنب الأعمال التي تسخطه. استحبوا أيضا أن تكون بكرا لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. واستحبوا أيضا أن تكون ذات نسب لحديث الباب، وذات جمال حتى يكون ذلك سببا في الائتلاف ودوام العشرة الحسنة، لأنه إذا كانت قبيحة ربما ما يستطيع أن يأتلف معها، تنفر نفسه منها. وأباحوا أن يتزوج الرجل المرأة لمالها حتى تكون عونا له على الأولاد وتقل طلبات المرأة لزوجها، ويكره للمسلم أن يقدم غير ذات الدين على المرأة الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. غير ذات الدين ما لم تصل لحد الكفر ونعم والفجور، أما إذا وصلت لهذا الحد فيحرم على الرجل على المسلم التزوج بها، وإن كان عندها بعض المعاصي فيكون مكروها. وما من إنسان إلا يعصي، لكن مقصودنا التي هي مصرة على معصية، مصرة على المعاصي. كتساهل كثير من الناس في المعاصي واستمرارهم عليها، بعكس المرأة الصالحة التي ليست معصومة أيضا، لكن الأصل فيها الصلاة، وإذا وقعت في المعصية تابت واستغفرت كما هو شأن الصالحين. قال رحمه الله عن أبي عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. قال حسن أخرجه أحمد وأبو داود النسائي في عمل يوم الليلة، والترمذي وابن ماجه وابن حبان من طريق عبد العزيز الدراوردي عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم. لماذا لم يكن على شرط البخاري؟ من أجل من؟ من أجل من؟ سهيل. سهيل لم يخرج له مسلم، لم يخرج له البخاري. قال مسألة نعم المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى الدعاء بالرفاء للمتزوج. قال الرفاء هو الالتئام والموافقة وحسن العشرة، وهو من رفع الثوب رفوته رفوا، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف مع زوجه. ويستحب أن يدعى للمتزوج بالدعاء المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بن عوف ولجابر بن عبد الله بقوله لكل واحد منهما بارك الله لك. يعني الاكتفاء بهذا أيضا وارد، فقد دعا لعبد الرحمن بن عوف بهذه الجملة فقط، وكذلك لجابر بن عبد الله قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشر. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجاهلية كانوا يقولون بالرفاء والبنين، إذا تزوج قال له بالرفاء والبنين. بالرفاء يعني بالحسن العشرة، والبنين معلوم أنهم كانوا يكرهون البنات فخصوا ذكر البنين هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، وقولوا بارك الله لكم وبارك عليكم. وهو حديث يحسن علامه الألباني رحمه الله كما في آداب الزفاف. قال الحافظ رحمه الله في الفتح اختلف في علة النهي عن ذلك بقولهم بالرفاء والبنين، فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر. قال ابن المنير قال ابن المنير بالتشديد الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء. كل هذه الأمور المذكورة محتملة في كراهته لهذا اللفظ. أولا ليس فيه ذكر لله، ثانيا ذكر البنين فقط، ثالثا ما ذكره ابن المنير ليس فيه دعاء، يقولون على جهة التفاؤل والدعاء أفضل. قال ويستحب أيضا للنساء أن يدعين بهذا الدعاء للمرأة المتزوجة. وفي الصحيحين أن النسوة قلنا لعائشة عند زفافها على الخير والبركة وعلى خير طائر، خير طائر على خير نصيب. فإذا استحب للمتزوج إذا تزوج امرأة أن يأخذ بناصيتها ويقول الله من يسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثبت ذلك بإسناد حسن من طريق عمرو شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، خرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل يوم الليلة. سلسلة حسنة وفي الحديث أيضا إذا اشترى دابة أيضا أخذ بناصيته وقال هذا الدعاء. وإذا تزوج امرأة كذلك يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات لم يذكرها الحافظ وهي مذكورة في الحديث: آية آل عمران اتقوا الله حق تقاته، الذين اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء لأن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الأحزاب الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا. رواه أحمد والأربعة حسن الترمذي والحاكم. قال مسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة الخطبة قبل عقد النكاح، قد جاء في بعض الفاظ حديث عبد الله مسعود في بعض طرقه علمنا التشهد في الحاجة عند النكاح وغيره، عند النكاح وغيره، زيادة عند النكاح موجود في بعض الطرق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب، أي قبل أن يقول زوجتك وقبلت يبدأ يحمد الله ويثني عليه، ثم يكون العقد بعده، ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى ويتشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصد أن هذا أمر مهم، يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه والتشهد كلمة التوحيد. والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود، يعني التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب. قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود، قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها لا على الإيجاب، فإن حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود، فوسع في ذلك، يعني لا يلزم، وسع في ذلك معنى أنه رأى أنه ليس لازم أن تكون بنفس خطبة المسعود، إنما المقصود أن يبدأ بالحمد والثناء على الله، وخيرها ما جاء في هذا الحديث. وقال رحمه الله: والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه إلا داود، فإنه أوجبها لما ذكرناه. ولنا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، ولم يذكر خطبة. قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وقد شرطه بعض أهل الظاهر وهو شاذ. إذن الصحيح أنه مستحب فقط، الخطبة مستحب، مستحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.